أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شغل شيخنا هذا. كان الكلام وما زال في ما هو كان الكلام وما زال في ما هو الفرق بين المنفعة والانتفاع. وكنا نتعرض إلى كلمات المحقق إصفهاني، وكان المبنى الأول في التفريق بينهما أن المنفعة حيثية قائمة بالعين كمسكونية الدار، وأما الانتفاع فحيثية قائمة بالساكن. وقلنا بناء على هذا قد يرد إشكال في باب العارية، أن العارية تملك الانتفاع، فكيف الإنسان يملك الغير ما كان من أعراض الغير وهي الساكنية؟ وقلنا أنه أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول أننا لا نسلم، تذكر المطلب السابق، لا نسلم أن العارية تملك، بل هي من باب الإباحة. وقال أشكل على ذلك الإصفهاني أن الإباحة الإذنية من المالك ليس عقدا من العقود، ولا يتوقف على العقد. ثم اختار هو في الجواب عن الإشكال أننا نقول أن حقيقة العارية هي عبارة عن اعتبار التسليط الوضعي، إعطاء السلطنة الوضعية. وقد شرحنا كلامه في المطلب السابق في البحث السابق، ولكنه ما اعترضه التعليق هذا على كلامه، ما ذكره الإصفهاني من الاعتراض على مسلك الإباحة محل تأمل، حيث قال أنه كيف تقولون العارية إباحة الانتفاع مع أن الإباحة المالكية لا تتوقف على العارية التي تشتمل على إيجاب وقبول. ذكرنا في كتاب البيع، وما أدراك ما كتاب البيع، في أول بحث المعاطات، الفرق بين الإباحة الإنشائية وبين الإباحة المالكية الإذنية. وقلنا حصل تداخل بين الإباحتين في الكلمات، بيان ذلك. حتى ما تفكر هواية يا شيخ حسن، يشرح لك الإباحة الإنشائية والإباحة الإذنية. عبر هذه التعبيرات سهلة. القسم الأول من الإباحة هو أن المالك يخبر عن طيب نفسه فيأذن. أقول للشيخ حسان أبحت لك التصرف في الكتاب، والمراد من الإباحة إبراز طيب النفس والرضا، وهذا مجرد إخبار. أخبرك ترى أنا نفسي طيبة، ما عندي مشكلة. هذه تسمى بالإباحة الإذنية المحضة، الإباحة الخبرية، إبراز طيب النفس. وهذا لا يتوقف على وجود عقد وإيجاب وقبول.
هذا قسم الأول من الإباحة. قسم ثاني من الإباحة إنشاء الإباحة، ننشئ الإباحة، فيكون من مقولة الإنشاء، مو مسألة الإخبار عن طيب النفس. فأنا أريد أن أنشئ الإباحة وأولد إباحة عن طريق إنشائها باللفظ أو بالفعل، مثل الملكية، تعني ملكية خبرية، ملكية إن إنشائية، عندنا إباحة خبرية، عندنا إباحة إن إنشائية، نريد أن ننشئ الإباحة، وهذا يتوقف على وجود منشئ وآلة الإنشاء وهي القول أو الفعل، ويحتاج إلى قبول المنشأ له وهو الطرف الآخر، فتكون الإباحة الإنشائية عقد من العقود غير مجرد الإباحة الخبرية. وقسمت الإباحة الإنشائية إلى قسمين، إباحة معاوضية وإباحة غير معاوضية. فتارة ننشئ إباحة التصرف بعوض، سمنا الإباحة المعاوضية، أنشأت إباحة التصرف في العين، هذه العين مباحة لك مجانا بعوض، أنت تقول قبل قبل، هي يسمونها إباحة شنو؟ معاوضية، بالفعل أو بالقول، بالفعل أو ننشئها بالفعل عن طريق الأفعال أو عن طريق القول. واتضح الفرق بين الإباحة المعاوضية وإنشاء الملكية المعاوضية. إنشاء الملكية المعاوضية عبارة عن وجود نقل وانتقال عن طريق التمليك وخروج من الكيس والدخول في الكيس. إن شاء الله الله يزيد الكيس هذا إن شاء الله. وين هالكيس هذا واحد يقول وين هالكيس؟ كل ما تقول خد دخل في كيسه، أنا عنده ما عندي كيس حتى يدخل، كله يخرج. هذه إباحة معاوضية. وتارة ينشئ الإباحة المجانية، مثل أن ينشئ التمليك المجاني في باب الهبة، ننشئ الإباحة المجانية. فلاحظوا الملكية والإباحة متحاذيين، عندنا ملكية خبرية، عندنا إباحة خبرية، عندنا إنشاء للملكية المعاوضية، عندنا إنشاء للإباحة المعاوضية، عندنا إنشاء للملكية المجانية في باب الهبة المجانية، عندنا إنشاء للإباحة المجانية. أنشأت إباحة لك التصرف مجانا، هذه إنشاء للإباحة المجانية. وقد عقد شيخنا الأعظم هي ما وقع اشتباه في فهم كلمات الشيخ، كثير من المحاشين يشكلوا عليه لأنه مو ما ميزوا بين الإباحة الإنشائية والإباحة الخبرية. وقد تعرض المصنف الشيخ الأعظم في بحث المكاسب إلى الإباحة المعاوضية في عدة موارد. المورد الأول مظان البحث، نزاع بين صاحب الجواهر وبين المحقق الثاني، وهو أنه في باب المعاطات عندما ذكر الأصحاب أجمعين أن المعاطات تفيد الإباحة ما تفيد الملكية. الأصحاب يا شيخ حسان منذ الزمان الأولي زمان الغيبة إلى زمان متأخر جدا كلهم يقولون بأن الإباحة تفيد أن المعاطاة تفيد الإباحة. ونسب للشيخ المفيد أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، وناقشنا النسبة في كتاب البيع، هم النسبة مو صحيحة. فهذا استولد شيء غريب، أوجب غرابة، شلون أصحابنا كلهم يقولون أن المعاطاة تفيد مع أنه المعاطات عند العقلاء تفيد الملكية، كل البيوعات مو بالألفاظ، بالمعاطات. فجاء صاحب الجواهر المحقق قال لا، لا تستغربون إذا عرف السبب بطل. شنو السبب؟ يقول أصحابنا الذين ذكروا المعاطات ماذا يقصدون من المعاطات؟ هل إنشاء التمليك أو إنشاء الإباحة المعاوضية؟ عندما أنا أدفع بالمعاطات الكتاب وأخذ الثمن، أنا في مقام إنشاء التمليك، الباء ينشئ التمليك بالعوض أو ينشئ الإباحة بالعوض. أنتم فسرتم كلام الأصحاب بأن المعاطات التي نقصدها الأصحاب إنشاء تمليكا بعوض، فقلتم كيف ينشئ التمليك بالعوض وتثبت الإباحة؟ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقع. الغريب، مع أنه بالتأمل في كلمات الأصحاب، من اللي يقول مو أنا صاحب الجواهر، يقصدون أصحابنا من المعاطات التي حكموا عليها بالإباحة إنشاء الإباحة المعاوضية، إنشاء إباحة معاوضية، فحكموا بالإباحة، ما فيها غرابة، ما قصد وقع وما وقع قصد. وهذا ما يتنافى مع المرتكزات أيضا العقلاء، وإلا أصحابنا لو تسألهم لو أنشأوا التمليك ماذا يقولون؟ خذ تثبت الملكية. فذكر هناك صاحب الجواهر أن أصحابنا يقصدون إنشاء الإباحة المعاوضية خلافا لجامع المقاصد الكركي. قال الكركي لا، أنا أصر أن ظاهر كلامهم أنهم أرادوا بالمعاطات قصد تمليك العين بالعوض، مثل ما يقصدون في البيع باللفظ يقصدون في البيع بالمعاطات. وش يقصدون بالبيع باللفظ؟ تمليك. إذا عدل كيف حكموا بالإباحة؟ قال لا، انتم تفسرتون كلامهم بالإباحة، مقصودهم من الإباحة بمعنى الملكية المتزلزلة، مو قصدهم من الإباحة يعني الإباحة في قبال أصل الملكية. مراد أصحابنا من الإباحة بمعنى عدم اللزوم، أي الملكية الجائزة، لأنهم يقصدون التكلم عن قصد الإباحة المعاوضية. هذا من اللي قال الحكي؟ جامع المقاصد الثاني كركي. ولكن صاحب الجواهر حمل عليه حملة كبيرة، قال من وين جاب التفسير أنهم يطلقون الإباحة ويقصدون الملكية؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ولا يوجد له شاهد، وكيف يفسر؟ هو حملة كبيرة، لأنه متأخر هو صاحب جوهر. والمؤكد حققنا بما لا مزيد عليه، كلمات الأصحاب قال كيف مزيد عليه؟ ما قبل. ويأتيكم إن شاء الله بحث مفصل في المكاسب، العركة بين الأعلام في هذا المطلب. وكأن الكلا العلمين جواهر والمقاصد أولوا، يعني احنا عندنا ظاهر قد يقال الاولي قصد التمليك مع الحكم، يعني كلهم اتفقوا احنا ما نحافظ على هالظاهر، بس ماذا نرفع اليد؟ بعضهم رفع اليد عن الظهور في قصد التمليك، حملها على قصد الاباحه اللي عالج الموضوع، اللي هما صاحب الجواب. الكركي ما عالج الموضوع، رفع يده عن شنو؟ عن الحكم. فكأن كلا العلمين شنو في ذهنهم؟ أنه ما يمكن الجام بين أن يقصد التمليك ويثبت الإباحة. جاء الشيخ الأعظم ودخل على الخط، قال نحافظ على كلا الكلامين، هم قصد التمليك وهم ثبتت شكوا بها كل شيء ماكو، وجاب كل الموانع وناقشها. يأتيك بحث طويل عريض ما زلنا فيه من أول السنة في بحث المعطيات. واضح إن شاء الله. هذا طرحوا أي بحث شيخنا؟ الإباحة المعطية. هذا موطن للبحث حتى تشتاق إلى هذه الأبحاث يا شيخنا وتراجع. البحث الثاني تعرض إليه في أحد التنبيهات من تنبيه المعاطات في صور المعاطات، بحث أن الإباحة بالعواض هل مقبول عقلائيا، هل مقبول عقلا أو لا؟ ليش؟ وش المشكلة فيها يا شيخ حسن؟ الإباحة بالعوض معناها أن البائع ما خرج من كيسه المبيع، ماكو مبيع أصلا، ما خرج من كيسه المعوض وهي السلعة، إنما أباحها للطرف الآخر، ولكن الطرف الآخر وهو المباح له خرج من كيسه العوض ودخل في كيس المبيح، فالمبيح جمع بين العوض والمعوض. المبيح ما خرج من كيسه العين المباحة، ولكن ده بعوض دخل في كيسه العوض، فهل يمكن الجمع بين العوض والمعوض في الإباحة المعاوضية؟ خش كلام. بحثه الشيخ، ما هي الموانع الثبوتية، ما هي الموانع الإث؟ بحث البيع بحث دقيق، كل أبحاث هذه مبنية على أبحاث البيع يا شيخنا، أبحاث دقيقة في كتاب البيع، من أدق الكتب إن لم يكن أدق كتاب في السطوح، كتاب بيع الشيخ الأعظم، ويتنافس العلماء في فهم كلمات شيخنا الأعظم الأنصاري لدقتها وعمقها. عركة في الكلمات، شنو انت قلت، قلت وما هو مقصود الشيخ وشنه يقصد وقصده صح لا مو صح، ابحاث دقيقه. ولهذا العلماء شنو يحشون على هذا الكتاب لقيمته العلميه واهميته، ولا يمكن الاستغناء اصلا عن كتاب البيع للشيخ الاعظم، ولا كتاب الخيارات، ولا كتاب المكاسب المحرمه، لما يحتويه من مطالب مهمه وجليلة وخطيرة لطالب العلم في سيره الحوزوي، فلا يستغنى عن هذا الكتاب يا شيخنا، هو من عمدة الكتب للطالب، إذا بعد تنازل عنه سقطت أحد الأعمدة، أحد الأعمدة راحت، ولا يوجد ما يعوض عن هذا الكتاب. على كل حال، واحد ما يقف على حقيقة هذا الكلام إلا إذا درس الكتاب وتأمل فيه، يصير عنده علم حضوري لما أقول. قد واحد مو دارس الكتاب أو يخارسنا بشكل بسيط يقول هذه كلمات مبالغ فيها، كلمات شدي، لا، بالتأمل والتدقيق لا، مطالب مهمة جدا لا يستغنى عن طالب، ويعبر عن فكر الإمامية، فكر غزير للإمامية في تحليل المطالب ونظرهم في العقود وتحليلاتها، كيف تطور الفقه الإمامي في النظر. حرام أن نأتي نحن أمان عندنا هذا التراث العلمي الدقيق نضربه عرض الجدار، ونذهب إلى أشياء جديدة قد تكون لا تغني ولا تسمن من جوع، وما هو موجود ما يطرح الآن قد يكون موجود في كلمات من قبلهم وبعمق ومناقشات انتهوا منها من زمان، تطوروا ووصل البحث إلى لطيفة العقلاء، أنه إذا وصل البحث إلى مكان يواصلون في هذا المكان، مو أنهم يبدأون من الصفر، أو أنهم يتركونه جانبا. هذا خلاف العقلاء، خلاف السيرة العقلاء العقلائية. إذن إذا اتضح يا شيخنا الأعظمون، إذا اتضح يا شيخنا الإصفهاني أيها المحقق، وأنت تعلمنا ذلك، نحن من باب فقط نقل التمر إلى هجار المحقق، هو في نفسه في كتاب البيع في حواشيه هو أيضا آمن بالفرق بين الإباحة الإنشائية والإباحة الخبرية، وما لا يحتاج إلى إيجاب وقبول الإباحة الخبرية للإباحة الإنشائية، ومن يدعي أن حقيقة العارية إباحة مالكية يقصد إباحة إنشائية تتوقف على الإيجاب والقبول لا مجرد إباحة خبرية، وفرق بين الإباحة الخبرية التي هي للتصرفات الخارجية والإباحات الإنشائية. في بحث الإباحة الإنشائية يبحثون أبحاث طويلة، بعدما أباح له هل له أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ؟ لو كانت إباحة خبرية يرفع يده عن إذنه، بس في الإباحة الإنشائية أكو بحث، مو مسألة منتهي منها. له السلطنة على أن يبيح، لكن لو أباحه في زمان وقت معين ما له حق أن يرجع حتى في الإباحة الإنشائية. ولهذا بعضهم ذهب إلى أن حقيقة البيع إباحة ولكن لا يصح له الرجوع. على كل حال، مسائل موجودة وآثار تترتب على الإباحة الإنشائية. فإشكال الذي ذكره الإصفهاني هنا على المبنى ذاك مبنى محل تأمل، فقد يقال المرتكز العقلائي لا يرى حقيقة العارية إلا أن المعير يبيح ينشئ إباحة الاندفاعات للمس، لا أنه يعطيه السلطنة ونقل السلطنة. هذا تعليقه على المطلب السابق. أنت إلى هذا تمام الكلام في المبنى الأول للتفريق بين شنو شيخنا، للتفريق بين المنفعة والانتفاع. المهم ركز على المبنى الرئيسي، أن المنفعة عرض قائم بالعين والانتفاع عرض قائم بالطرف الآخر المستفيد. المبنى الثاني، وهو ما اختاره الإصفهاني، حيث إن الإصفهاني في البحث السابق لم يقبل أن المنفع عبارة عن المسكونية، حيث أجاب عن ذلك في بحثه، واختار أن الصحيح أن المنفع عبارة عن سكنة القائمة بمن؟ بالساكن. الجواب الثاني شو تتذكرون في البحث السابق. فهنا يا أيها الإصفهاني، إذا كانت المنفعة هي الساكنية أو السكنة كعرض قائم بالساكن، نقول سكنة والساكن لأن المبدأ عين المشتق، لكن بلحاظ حيثية كونه قائما بمن؟ بالساكن، فنعبر سكنة ونعبر الساكنية شيء واحد، لأنه كما ثبت أن المبدأ عين المشتق، لكن تارة تلحظه بلحاظ يصح الحمل وتارة تلحظه بلحاظ لا يصح الحمل. والفرق بين المبدأ والمشتق هو الفرق بين البشرط لا، البشرط لا ولا بشرط. تارة لا يقبل الحمل سنة مبدأ، تارة يقبل الحمل سمونه شنو؟ مشتق. ويسمون هذا الفرق بينهما الفرق بين البشرط لا عن الحمل ولا بشرط من حيث الحمل. فيا أيها الإصفهاني، إذا كانت المنفعة عبارة عن سكن الدار الذي هي عرض للساكن، فما هو إذن الانتفاع؟ الانتفاع نفس المنفعة. قال لا، بناء على هذا المبنى أكو فرق بين المنفعة والانتفاع، وهو الفرق بين الطبيعي والحصة. الفرق بين شنو؟ بين الطبيعي والحصة. الإصفهاني ده حكاية لازم فيها شوية صعوبة. الفرق بين الطبيعي والحصة، أفصح عن كلامك أكثر. قال تارة نلاحظ طبيعي السكنة لا بشرط، فنلاحظ الطبيعي بما هي طبيعة، بحيث أنها لا بشرط من جهة الخصوصيات الأخرى، سواء استوفاها ألف، استوفاها باء، استوفاها جيم، هي لا بشرط من هذه الجهة، لأننا لاحظنا الطبيعة المنفعة بما هي طبيعة لا بشرط. هي سمنا شنو؟ من؟ منفعة. لحاض طبيعي السكنى لا بشرط من جهة كونه مثلا استوفاه ألف أو استوفاه باء، بل نقله ألف نقله باء، لم يلحظ مع هذه الطبيعة أي شرط. وهذا هو مورد باب الإجارة. ففي باب الإجارة نقول تمليك المنفعة، أي أن المؤجر المالك ملك المستأجر طبيعي السكنى لا بشرط من جهة المستوفي لها، نفس المستأجر أو شخصا آخر، لا بشرط من جهة تبقى عنده أو يملكها للغير، لا بشرط لا من جهة تصرفات حسية ولا بشرط من جهة تصرفات اعتبارية، لا بشرط من جهة التصرفات الحسية يتصرف فيها أو لا يتصرف، من يتصرف فيها نفس المستأجر فيستوفي السكنى أو صديقه أو أباه أو أخاه أو أجنبي، لا بشرط من جهة المستوفي حسان وخارجان لهذا الطبيعي وهو طبيعي السكن، ولا بشرط أيضا من جهة التصرفات الاعتبارية ملكها للغير وهبها للغير وهبها لزوجته وهبها لأبي زوجته وهبها لأخيه وهبها لعم، لا بشرط جعلها ثمنا جعلها مهرا، لا بشرط. إذن ماكو شار الطبيعي ألا بشارط، هل يسمونه شنو؟ من؟ نفع. وأما الانتفاع هو لحاض الطبيعي مقيدا يجي تقيدا، شنو؟ تقيدا، بلي وش ذاك البيت يقول؟ المصر المنظومة تقيد جزء وقيد خارجي، تقيد جزء وقيد خارجي، واضح؟ نعم. تقيد، التقيد داخل في باب الشروط، التقيد داخل القيد خارجي. الحصة هي الكل يجي تقيدا ذهني وتقيدا قيد ذهني وقيد خارجي، كأنها كذا في ذهن البيت. المهم، فإذا الملحوظ الحصة، وش الحصة؟ ها، لاحظ الطبيعي المقيد بشرط شيء وهو عدم قابلية له لأي تصرف اعتباري، وبشرط شيء من تصرف حسي أهو أن الاستيفاء بخصوص هذا المستفيد بخصوص المستعير، فإذا هو ملا بشرط بشرط شيء من جهة الاستيفاء الحسي الخارجي، وبشرط لا من جهة سائر التصرفات الحسية والتصرفات الاعتبارية. وهذا باب الإث، باب العار. العارية شنو رنقتها؟ تقول شنو رنقتها؟ نقول شنو رنقتها؟ شنو رنقتها؟ نقول احنا شنو رنقتها؟ وايش رنقتها هذا؟ شنو رنقتها؟ يعني شنو هذه حق العارية؟ هو أن المعير المالك يملك المستعير طبيعي السكنى بنحو هو يستوفيها فقط تصرف حسي، ما يستوفيها غير حسي ولا فضلا عن التصرفات الاعتبار، حيث حصل من حصة طبيعي مقيدا يجي تقيد ذهني وقيد خارجي. دير بالك على مطالب. ولهذا أنا ملكتك إياها ملكية ضيقة، ضيق فمل ركية، يقول من الآخر ضيق فمل ركية، أنا أوجدت ملكية مضيقة، مو أوجدتها مطلقة ثم قيدتها، لا يعقل، كما يقول شيخنا الأعظم إذا هي معنى جزئي والمعنى الجزئي بناء على أنه الجزئي لا يقبله تقييد، لأن التقي فرع أن يكون شيء واسع فتقيد. يقول أخون لا، نحن لا نوجدها مطلقة، ثم من باب أول ما نحدثها نحدث وجودا ضيقا، سنضيق فمل ركية. الركية يعني البئر، هذا البئر تارة توجده واسعا ثم تقول له ضيقا يعني يهدمه، يوجد شيئا جديدا. إذا أوجدته واسعا يفوها، واسع الحفرة واسعة فوق، تقدر تضيقها إلا أن تعدمها وتوجد الفخار. هذا الفخار إذا سويت فخار وكانت فوهتها القد، تقدر شنو تسوي؟ تقدر على الضيقة لو تهدم وتسوي لك شيء جديد. ضيق فمل، لا تناقش في المثال شيخ حسن. شيخ حسن يفكر في البئر، يقول البئر تقدر شوية ضيقة، أنا عارف في ذهني وإيش. غير مثال بلك فخار. نحن نقرأ ما في العين. فهنا يوجد ملكية ضيقة، ملكية للصبي السكنة في تصرف حسي خاص، هذا يسمونه انتفاع. إذن الفرق بين الانتفاع يا شيخ يا شيخنا والمنفعة الطبيعي الحصان لا بشرط، والبشرط شيء. واضح إن شاء الله الكلام. هذا ما أفاده الإصفهاني. التفسير الثاني وهو التفسير المختار له وقد بناه على الجواب الثاني من جوابيه على إشكال ملكية المنفعة. ذكرنا بالجواب الثاني، ما ذكرنا مو الجواب الثاني، قال ها، وهو أن سكن الدار وإن كانت من أعراض الساكن ولكن بما أن لها نسبة، هي شرحنا المطلب في بحث الملكية، إلى الدار ومساسا بها جعلت ملكا لصاحب الدار. مو بحثنا هذا، هذا بحثنا تقدم. وذا أعطنا التفسير، وش التفسير؟ وذاك التفسير هو أن منفعة الدار، المنفعة هي طبيعي سكناها من دون لحاظ قيامها بزيد أو عمر. بل أنا وسعت لك، لا بشرط من جهة لا تصرفات حسية ولا تصرفات اعتبارية، ولأنها لا بشرط يصح للمستأجر أن يملك المنفعة للغير، له أنه يبيح، له أن يبيح المنفعة لشخص آخر. فإذا ملكها المؤجر المستأجر فقد ملك طبيعي السكنى وهي قابلة للتمليك، فالمستأجر يملك الطبيعي لآخر لتحقق هذا الطبيعي في مقام الاستيفاء من كل أحد، بخلاف العارية الموجبة لملك الانتفاع فإنها تمليك سكن زيد لزيد مثلا. هل سنة شنو حص؟ حصة. ولا يعقل استيفاؤها إلا من زيد لأنها من أول الأمر ضيقة، فلذا لا يعقل نقلها من المستيل لأن ملكية ضيقة باستيفائه هو استيفاء حسيان. فإن قلت أشكل الإصفهاني، ويعرفوا الطلبة هو يشكلوا لأنه هم يشكل، فأشكل على نفسه فقال قد يقول قائل بناء على كلامكم ننقض عليكم بالإجارة الذي يشترط فيها أن الطرف الآخر لا يستوفي المنفعة إلا بشكل مباشر، وليس له أن يبيعها ولا ينقلها، بأن قلت آجرتك الدار بشرط أنك أنت تستفيد منها ولا تنقلها للغير ولا يستوفيها شخص آخر. خلينا شرط ما خلينا شرط؟ خلينا شرط، خصوصا قالوا إذا كانت الإجارة فيها معرض للخيار كما لو كانت إجارة بشرط الفسخ مع وجود الفسخ لمدة أسبوع. يسمون البيع يسمون الإجارة الخيارية، ما قلنا البيع الخياري، بعتك الدار على أن لي الخيار لمدة أسبوع، يسمون بيع خيار، عندنا إجارة خيار، آجرتك الدار على أن لي الفسخ متى ما أرجعت لك الأجرة في مدة أسبوع، ويشترط عليه أنه لا يتصرف فيها إلا هو ولا ينقلها حتى لا تكون في معرض خسارته. حتى في بعض الإيراني عندما يؤجرون ما يقول أنك أحد يستفيد ولا إلا أنت، لا تجيب أصدقائك البيت ولا تجيب أحد، يخاف أنه تضعف القيمة السوقية والمنفعة للدار إذا كثر ساكنوها. تضعف ما تضعف؟ تضعف، تخترب شوي شوي، تخترب بيت اللي فيه واحد غير فيه عشرة يدمر، اللي فيه عشرة يدمر البيت. خصوصا إذا كان شباب معزوبية، البيت ترى أنه قائم عافز البيت معتفس، فإذا واحد جو دخل البيت بعدين بيروح يأجر مرة ثانية بيبيعه، تقول قيمته السوقية، عكس البيت اللي هو أصلا استؤجر لمدة سنة لكن في واحد هو زوجته، عكس البيت اللي استؤجر سنة فيه 50 نفر. صحيح مو صحيح؟ فهو يقول أنا أشترط عليك. فما صار فرق بين الإجارة في هذا المورد والعقد، مع أننا نحس بالوجدان أن هناك فرق واضح بين العارية وبين الإجارة. المحقق يقول قال: وحصول هذه النتيجة بعقد الإجارة، أي هذه النتيجة يعني نتيجة العارية بعقد الإجارة مع شرط الاستيفاء بنفسه، لا يوجب نفي الفرق بين الإجارة والعارية من هذه الناحية. ليش ما يوجب الفرق؟ ليش ما تقبل الإشكال؟ يقول إحنا قاعد ننظر نفرق الآن بين ذات الإجارة وذات العارية، لا علاقة لنا بما يقتضيه شيء وراء ذات الإجارة من الشروط وعدم الشروط. نحن نبحث الآن عن الفرق بين حقيقة الإجارة في ذاتها وحقيقة العارية في ذاتها، بغض النظر عن شيء طارئ عليها خارج عن حقيقتها. فهذا الذي ذكرتموه الناشئ من شرط خارج عن الحقيقة لا يضر بروح المطلب، لأن كلامنا عما تقتضيه حقيقة الإجارة لو خليت ونفسها، وحقيقة العارية لو خليت نفسها، بغض النظر عن طرو شيء آخر بل عارض عليها. واضح إن شاء الله. قال نعم: وحصول هذه النتيجة بعقد الإجارة مع شرط الاستيفاء بنفسه لا يوجب نفي الفرق بين في هذه الناحية، أي ناحية؟ النظر إلى ذات الإجارة والعارية، ولا عدم الفرق بين ملك المنفع وملك الانتفاع، فإن اختلاف الحقيقة بالنظر إلى نفس الذات ومقتضياتها محفوظ كما لا يخفى. هذا خلاصة ما ذكره المحقق الإصفهاني. ولكن هذا الكلام بعد توضيحه محل للخدشة والتأمل. الأول: هل هذا يتناسب مع الارتكازات العقلائية بأن لقوم لا فرق بين العارية والإجارة إلا الطبيعي والحصار، وأن حقيقة الإجارة بناء على كلامكم وحقيقة العارية لبا وحقيقة ماكو فرق بينهما، إنما الفرق فقط في التقييد والإطلاق؟ هل هكذا عند المرتكزات؟ هل يرون أنه إذا صار عقد إجارة مثل ما صار عارية فقط الفرق بين الطبيعي والبشرط شيء والبشرط لا بس هذه، أو يرون فارق جوهري وذاتي وحقيقي بين على كلامكم ما في فرق حقيقي لأنه إطلاق وتقييد؟ والإطلاق والتخيل كلاهما مصبهما ما هي واحدة، هذه طبيعي المنفعة تارة لا بشرط تارة بشرط الشيء بس، مع أن المرتكز العقلائي يرون فارق بين أن الشخص يؤجر الدار وبين أن يعطي الدار من باب الاستعارة للغير، يعير الدار للغير لينتفع بها. واضح إن شاء الله. وعلى كلامكم الفارق فقط أن كلاهما تمليك، تمليك الطبيعي أو تمليك الحص حصة. ويرى المرتكز أنه في باب العارية قد يقال ما يملك شيء المستعير، إنما يباح له التصرفات في العين، هل يقال في ملكية، هل نقلت شيئا أملكه للغير، أو الأقرب أن مجرد إباحة مالكية كما بينا في أول التعليق اليوم على كلام المحقق. ذهب جمع من الأعلام أن حقيقة العارية إباحة الانتفاعات مو تمليك، وأنه قاعد ملك شيء يسمى المنفعة، وأن الإجارة هي تمليك منفعة والعارية تمليك منفعة، غايته أن منفعة بشرط شيء ومنفعة لا بشرط، نسمي المنفعة بشرط شيء سمي انتفاع، لا. هذا بعيد أولا عن المرتكزات عن ارتكازات عقلائية، هذا أولا. وثانيا بناء على كلامكم لا فرق بين أحكام باب الإجارة والعارية، مع أننا نرى أن هناك بحسب الارتكازات فرق بين أحكام الجارية وأحكام الإجارة عند العقلاء. أعطيك مثال، فمثلا لو استأجر شخص بستان لمدة سنة، ركز معي في هذا المثال، استأجر شخص بستان لمدة سنة فانقضت مدة الإجارة وكان هناك ثمار على الأشجار والنخيل وبعد لم يجنيها، لكن الثمار ما تحصلت في زمان الإجارة، فلا إشكال فقهيا وعقلائيا أن المستأجر له أن يجني هذه الثمار التي كانت موجودة في زمان الإجارة. في أي باب؟ في باب عقد الإجارة، للمستأجر أن يجني الثمار بعد انقضاء مدة الإجارة، ويقولون الثمار انعقدت في زمان ملكه. يا إن شاء الله. وأما لو كان المورد من باب العارية، استعار البستان سنة وبعد انقضاء السنة بقيت الثمار في زمان استعارته، فهل له أن يجنيها لأنها نشأت في زمان ملك على كلامكم؟ له في باب الاستعارة أو ليس له؟ ليس له فقهيا وارتكازا، فقهي يعني كلام فقهاء هم ارتكازات عقلائية. وهذا يكشف ويؤكد أنه الباب الاستعارة ما ملك المنافع أصلا، ما ملك أصلا المنافع، وإلا لو ملك المنفعة، منفعة الشجرة ثمارها، الثمار منفعة للشجر. يا شيخ حسن، منفعة تعتبر متصلة للشجر، ومن ملك الشيء ملكه، يمر على كلامكم ملك الثمار لأنها منفعة الأشجار، مع أنه بلا خلاف ارتكاز فقهاء هم ارتكاز عقلاء، ليس له أن يجني، وهذا ما ملك منفعة الأشجار. هاي الشيخ العظم ذكر هذا المطلب في بحث البيع، وما أدراك ما كتابه، كل مرة نكرر. في بحث إجارة الأشجار يقول صار عندهم خلط الشيخ العظم، بين بيع الثمر على الشجار وبين إجارة الأشجار. فقير يقول فرق أن يباع الثمر على الشجار وبين أن تؤجر الأشجار لوجود منفعة لها وهي الإثمار. وبعضهم خلط بين المطلبين. وضع إن شاء الله فارق. وذكر اليزدي هذا المطلب مفصلا في حاشيته على المكاسب في بحث في كتاب البيع في أول كتاب البيع، عندما ذكر الشيخ الأعظم أنه يطلق لفظ البيع أحيانا على بيع المنفعة كبيع الثمار، فقال فرق بين تأجير الأشجار لأجل منفعتها الثمار وبين بيع نفس الثمار كبيع للمنفعة، هل يعقل بيع المنفعة أو لا يعقل بيع المنفعة؟ بعضهم قال يعقل بيع المنفعة لأنه يصح بيع الثمار على الأشجار، قال خلطتم بين بيع الأعيان وبين تأجير العين لأجل المن. كل الكلام من الشيخ ما جبنا شيء من عندنا، كله نرجع إلى الشيخ الأعظم. كل ما عندنا من الشيخ الأعظم وما عند الشيخ زيادة لم نصل إليها ولم نفهمها. سيلخوي إذا جي علق يقول لم أفهم ماذا يقصد. سيلخوي على عظمته يقول لم أفهم، مو يقول غلط يشرحها بسرعة وغلط وما حد يقول بي، يقول لم أفهم مقصود شيخنا الأعظم. فقيه الطائفة يعترف بأنه لم يفهم مقصود شيخ الأعظم. بل احنا ما نتواضع للعلم، يقول لا لا يقول به احد وهذا غلط، مفهم منه غلط المطلب، مفهم منه اصلا لا يعرف اوله ولا يعرف اخره ولا يعرف مقدمته ولا اوله ولا جاي المطلب، لا يقول به احد وهذا مو صحيح وهذا كذا. بس الانسان اذا صار عالم يعرف كيف متى يقول لا لم نفهم ما هو مراده. هذه علماء مع العلماء واضح. على كل حال هذا منبه أول. منبه ثاني، لو فرضنا أنه غصب الدار غاصب، أنا استأجرت، أنا أخذت العين من باب الإجارة استأجرت الدار، فجاء الغاصب وأخذ واستوفى منفعة الدار، ففي باب الإجارة لو غصب الدار غاصب فإن الغاصب يضمن قيمة المنفعة لمن؟ للمستأجر. بينما في باب العارية لو أخذت العين استعارة فجاء الغاصب واستوفى منفعة العين، يضمن المنفعة لي أنا المستعير أو للمالك؟ للمالك لا للمستعير. وهذا ارتكازهم كلام فقهاء، وهذا منبه على أن المستعير لم يملك المنفعة حتى يضمنها الغاصب له، وإنما يضمنها الغاصب لمن؟ وهذا يعني أن المالك ما خرج من كيسه المنفعة لأنه يضمنها لل، وهذا يركز مسلك الإباحة. أو لا خل يبعد هذا المسلك. نعم. إذن ما ذكرتم أيها الإصفهاني في تفسيركم المختار محل تأمل ونظار. هذا تمام الكلام في المسلك الثاني ومناقشته. المسلك الثالث كلام المحقق الطهراني صاحب محجة العلماء. قلت لكم سابقا، قلت الإخوة، يهتم الإصفهاني كثيرا بكلماته في الفقه والأصول، بل هو الذي حفظ كلماته أصلا، قد مندرسه، هو من الأشخاص الذين معاصرين للآخوند، ولكنه تراثه، وهو محقق من المحققين، بأسباب ما تراثه كثير ما وصل إليه، الذي حفظه الواصل المحقق، ويعبر عنه محقق الطهراني. يعبر عنه الإصفهاني من المحققين. الإصفهاني مو واحد عادي يعبر عنه محقق، يعني وش هذا يعني؟ إذا الإصفهاني مو أنا، الإصفهاني عبر عنه محقق، يعني هذا صدق محقق من الطراز الأول بالحمل الشائع. أما إذا قلت أنا فلان محقق يمكن بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. الشيخ الآخر يعبر عن صاحب الفصول بعض الفضلاء، الآخر يعبر عن صاحب قال بعض الفضلاء، ويعبر عن الرشدي بعض الأجلة. محقق الرشدي وما أدراك ما المحقق، بعض الأجلة. الشيخ الأعظم يعبر عن بعض المعاصي، بس يدعب إلى جلكاش دخل بعض الأساطين. شوف التعبيرات ما يعطي تعبيرات. هذا الآن ثاني الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يعبر صاحب الفصول ذكر بعض المعاصرين اللي هو صاحب الفصول، يعبر عنه الآخون بلي عبر عنه نعم بعض الفضلاء، بعض الفضلاء فاضل، هاي يسمونه فاضل. ويعبر عن المحقق الرشدي صاحب البدائع بعض الأجلة. لكن إذا جاء الشيخ الأعظم مثلا إلى كاشف الغداء قال بعض الأساطين، أسطوانات الطائفة، هذا من أسطوانات الطائفة، ما يعبر هالتعبير إلا إلى الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي نقيع له ضاع الفقه واندثر، لأنا لأكتبته من أوله لآخره فهو محفوظ في صدري. الشيخ جعفر كاشف الغطاء قالوا له واحد ليش ما نقل عن ليش ما تشرح كلام الشيخ جعفر، ومن يفهم كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ نحن لا نفهم كلماته إلا بالاستعانة ببعض تلامذته كصاحب المقابيس التستري. ولهذا الشيخ الآن في المكاسب إذا يجي كلام للشيخ جعفر كاشف الغطاء دائما يوسط التستري حتى يشرح كلمات الشيخ جعفر. دير بالك على كلمات الأعلام والمحققين وكيف يتعاملون معهم. يأتي إن شاء الله لتتمة البحث وهو مسلك المحقق الطهراني، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم دخلنا في العلماء وسيرتهم